أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم اغفر لوليك بحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشرط الرابع أن يكون النبي عينا أو شبه. كان الكلام في شروط خيار التأخير. أخذنا الشروط الثلاث الأول. الشرط الأول عدم قرض النبي. الشرط الثاني عدم قرض مجموعة الثمن. الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين. اليوم إن شاء الله نشرع في الشرط الرابع، وهو أن يكون النبي عينا أو شبهه. والمراد بكونه عينا أن يكون متشخصا، عينان أو شبهه يعني شخصا متشخصا أو شبيها بالتشخص. مثل ماذا الشبيه بالتشخص؟ كصاع من صبع. الصاع وحدة من الأوزان، والصاع عبارة عن 3 كيلو من الكيلوات المتعارضة، لأن الصاع 4 أندام والمول كيلو بالدرجة، 4 ضرب كيلو بالدرجة تصير المجموع 3 كيلو. إذن الصاع وحدة وزن وهي عبارة عن 3 كيلو. صاع من صغرى. ما المراد بالصغرى؟ الصغرى عليكم السلام هي عبارة عن الطعام الذي تجمع بعضه فوق بعض من دون وزن ولا كيلين، يقبل صغرى. إذا أردت تعليم الصغرى موجود في هذه النسخة من المكاسب مجمع الفكر الإسلامي، الجزء الثاني صفحة 287. من حسنات هذه الطبعة يعني في الجزء الثاني والرابع والسادس. الثاني يعني نهاية المكاسب المحرمة، الرابع يعني نهاية البيع، السادس نهاية الخيار. جعل في نهاية هذه الكتب الثلاثة فهرسا للمفردات الغريبة. من هذه المفردات الصغرى، الصغرى وردت في المكاسب المحرمة ووردت أيضا في الخيارات. المراد بالصغرى الطعام المتجمع بعضه فوق بعض من دون كيل ولا وزن. فأقول لك بعتك صاعا من هذه الصغرى، يعني 3 كيلو من هذا الطعام المتجمع بعضه فوق بعض من دون كيل ولا وزن. هنا الطعام ليس متعينا، ليس متشخصا، وزنه إلى آخره غير متشخص، ولكن هذا شبيه بالتشخص لأن الوزن محدد صاع من هذه الصورة. ولكن أي الصاع؟ هذا الصاع الأول أو الثاني؟ ربما هذه الصغرى 1000 صاع. ابن هنا قال أن يكون عينا أو شبه عين، يعني متشخصا أو شبيها بالمتشخص كصاع من صغرى. شاء الله. ما هو مدرك هذا الشرط الرابع؟ أن يكون النبي عينين أو شبه عينين، ما هو المدرك؟ المدرك أولا الروايات، لو نظرنا إلى الروايات لوجدنا أكثر الروايات المتقدمة تشير إلى تسليم النبي دفعه، تشير إلى عين. نعم الرواية الأخيرة وهي رواية أبي بكر بن عياش جاء فيها شيئان، والشيء كما يطلق على العين يطلق على غير العين، وإلا كل الروايات المتقدمة على رواية أبي بكر بن عياش تشير إلى ماذا؟ تشير إلى العين. والدليل الثاني هو الإجماعات، يقع هنا الكلام والنظر في معقد هذه الإجماعات. بعض معاقد هذه الإجماعات فيها صراحة تصريح باشتراط العين، بعض معاقد هذه الإجماعات أو بعض كلمات الفقهاء يستظهر منها اشتراط العين. نقرأ درس اليوم هذا القرآن، لأنه ينبغي النظر في فك عبائر العلماء المعاقد الإجماع. الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا يعني متشخصا أو شبيه بالتشخص، كصاع من صورة 3 كيلو من الطعام المتجمع من دون كيل ولا وزن نص عليه، يعني على أن يكون النبي عينا. الشيخ في عبارته المتقدمة، لاحظ عبارة الشيخ صفحة 209 في الفقرة الثانية، يقول الشيخ الأنصاري: وظاهر هذه الأخبار وطلعان البيع كما فهمهم في الموصول، حيث قال، هذا كلام الشيخ الطوسي في الموصول: روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه، شاهد هنا بعينه، نرجع إلى أصل المطلب، نص عليه الشيخ في عبارته المتقدمة حينما قال بعينه، عبارته المتقدمة في نقل مضمون روايات أصحابنا، الشيخ قال روى أصحابنا، وظاهره يعني ظاهر كلام الشيخ كونه مفتن به عندهم، كونه يعني كون الذي عينان مفتن به عندهم عند الفقهاء، انهم يفتون باشتراط كون المبيع عينان، وصرح به في التحرير. اذن ظاهر الشيخ من موصوف العين، وأما العلامة في التحرير فقد صرح باشتراط العين. والمهذب البارع غاية المرام، المهذب البارع لابن فهد الحلي غاية المرام للشيخ مشلف بن الحسن الصيّاري البحراني. إذن هذه الكتب الثلاثة صرحت باشتراط العين، العلامة في التحرير ابن فهد المهذب البارع الصيّاري في غاية المرام، وهو ظاهر جامع المقاصد، وهو يعني الشراط أن يكون المبيع عينا ظاهر جامع المقاصد. من أين استطعنا من جامع المقاصد؟ التفت جيدا، قوام المعاملة بالمبيع والثمن، صحيح؟ صاحب جامع المقاصد لما تكلم عن الثمن يقول لا فرق في الثمن بين كونه عينا أو في الذمة، هذا بالنسبة إلى الثمن. في مقابل المثمن، يعني المثمن لا بد أن يكون عينا ولا يجزي أن يكون في الذمة. لاحظ العبارة وجه الاستغراب، وهو يعني اشتراط أن يكون الذي المثمن عينا ظاهر جانب المقاصد، حيث قال لا فرق بالثمن بين كون الثمن عينا او بالذمه، من هنا استظهرنا يعني في مقابل المبيع أو المثمن فلا بد أن يكون عيناً هذا ظاهر وليس تصريح. وقال في الغنية إلى الآن كلها استقصاء إلى أقوال الفقهاء ثم يتكلم عن معاقد الإجماع. وروى أصحابنا كلام طويل بالغنية لمن السيد بن زهرة. الشاهد هذا الكلام فيه شاهدين أو ثلاثة، لاحظ الشواهد التي من خلالها يتضح من المعاد أن المبيع لابد أن يكون عينه. وقال بالغنية وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع، هذا الأول لم يقبض، إذا لم يقبض يعني ماذا؟ يعني المبيع لابد أن يكون مما يقبض يعني عينا. وقال أجيئك بالثمن ومضى، فعلى البائع الصبر ثلاثا ثم هو بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته بالثمن، هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه. وهذا الشاهد الثاني، إذا كان المبيع مما يصح مما يجوز بقاؤه، الذي يجوز بقاؤه العين للذي في الذمة. هذا الشاهد الثاني. فإن لم يكن كذلك يعني لم يكن يصح بقاؤه كالخضروات، هذا أيضا مثال، هذا الشاهد الثالث، خضروات عينهم وإن لم يصح بقاؤه فعليه الصبر يوما واحدا ثم هو الخيار. الشاهد الرابع، ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثة من معنى المشتري، تلف المبيع كيف يتلف المبيع؟ إذا في الذمة ما يتلف. واضح من قوله تلف المبيع نعرف أن المراد أن يكون المبيع عينا من الأعيان. قال ثم ذكر سيد بن زهرة في الغنية أن تلف المبيع قبل الثلاثة أيام من مال المشتري يعني يضمن المشتري، وبعده ثلاثة أيام من مال البائع يغرم ويضمن البائع. ثم قال ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة، انتهى كلامه ورفع مقامه. جيد، الآن يتكلم عن عقد الإجماع. الآن هذا كله كلام كل فقيه من الفقهاء. الآن بعض الفقهاء كالسيد في الانتصار قال الإجماع على كذا، إجماعت الطائفة على كذا، اتفق أصحابنا على كذا، فما هو الشيء الذي وقع عليه الإجماع وانعقد عليه الإجماع؟ يذكر الألفاظ. قال وفي معقد إجماع الانتصار للسيد الطالب للسيد المرتضى الشريف والخلاف للشيخ الطوسي، وما وجدته في نسخة جواهر القاضي، الجواهر القاضي بن البراج توجد نسختان، نسخة تدل على اشتراط العين ونسخة أخرى لا تدل على اشتراط العين. هذه النسخة التي لا تدل على اشتراط العين لم ينقل عنها إلا صاحب مرتاح الكرام السيد محمد جواد العاملي رحمه الله. قال لو باع شيئا معينا بثمن معين، فنوضع شيئا معينا، اشتراط أن يكون المبيع معينا مشخصا، لكن استدرك، لكن في بعض نسخ الجواهر لو باع شيئا غير معين، هذا ظاهر بأن المبيع ليس عينا، وقد أخذ عنه عن بعض نسخ الجواهر في مفتاح الكرام، سيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرام وغيره في الحاشية رقم 7 ولم نثر على العبارة في غير مفتاح الكرام، كأنما هذه النسخة غير معروفة ونادرة، ونسب إلى القاضي من البراج دعوى الإجماع على غير المعين، يعني على مبيع غيره معين. هو أظن الغلط في تلك النسخة، يعني النسخة اللي فيها غلا، ولم ينقل من هذه النسخة المربوطة إلا السيد محمد جواد المعمري في مفتاح الكرامة.
يعني حتى هذه النسبة إلى القاضي هذه بعد فيها في نفس هذه النسخة المشتبهة، يعني نسخة القاضي النسخة المشتبهة فيها شيئين مشتبهة، فيها نفس أن القاضي قال له باع شيئا غير معين، وفيها نفس نسبة القاضي دعوى الإجماع على غير معين.
نسب صار صاحب مفتاح الكرامة، لا هذا
على نسبة النسبة صاحب مفتاح الكرامة،
وقد أخذ عنه في مفتاح الكرامة وغيره، يعني أخذ عن هذا النسخة ونسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير معين. هذا يعني بعد أن أخذ نسب إليه المدرك واحد خاطر قال وأظن غلط في تلك النسخة، ما دام غلط في تلك النسخة إذا كلام صاحب مفتاح الكرامة نسبة الإجماع إلى القاضي صحيحة. وهذا إن شاء الله. الآن يتكلم الشيخ الأنصاري عن المراد بالثمن المعين. إلى هنا انتهينا من أنه المبيع لا بد أن يكون معينا، وورد في بعض الكلمات الثمن لا بد أن يكون معينا. ما المراد بالثمن المعين؟ التفت جيدا. أما المراد بالمبيع المعين المثمن المعين يعني المتشخص، بخلاف الثمن المعين، الثمن المعين ليس المراد به الثمن المتشخص الجزئي، لا المراد به الثمن المعلوم، يعني الثمن المحدد، ثمن معين يعني محدد معين معلوم، لا بمعنى أنه متشخص جزئي. والله لا. إذن صحيح اللفظة واحدة معينة تطلق على الثمن والمثمن، لكن لفظ المعين إذا أطلق على المثمن على المبيع أريد به التشخص جزئي، يعني بخلاف الثمن إذا أطلق عليه المعين يراد به المعلوم في مقابل المجهول، وليس المراد بالثمن المتشخص الجزئي في مقابل الثمن الكلي المتشخص. واضح. والدليل على ذلك ان الشيخ الطوسي عبارته في المبسوط تختلف عن عبارته في الخلاف، واحدة عبر فيها ثمن معلوم، واحدة عبر فيها ماذا؟ عبر فيها ثمن ماذا؟ المبيع. واحدة عبر بها مبيع معين، واحدة عبر بها مبيع معلوم. والله مما يشفع عن أن المراد بالمبيع والمعلوم شيء واحد. لاحظ العبارة. هذا طبعا إلى هنا الآن يبين أنه هكذا يقال. قال الظاهر أن المراد بالثمن المعين كلام عن الثمن المعين وليس عن المبيع المعين، هو المعلوم في مقابل المجهول، يعني الثمن المعلوم يعني المحدد في مقابل الثمن المجهول غير المحدد، لأن تشخص الثمن غير معتبر إجماعاً. هذا الدليل الأول. ما هو الدليل على عدم تشخص الثمن، على عدم اشتراط تشخص الثمن؟ الإجماع. أجمعت الطائفة على أن الثمن لا يعتبر أن يكون متشخصاً جزئياً، المهم أن يكون معلوماً محدداً، إما عين خارجية أو كليا في الذمة. ولذا وصف في التحريم ولذا لأن الفقراء لا يرون أن الثمن لابد أن يكون متشخصا وصف العلام في التحريم تبعا للشيخ الطوسي الموصول وصف المبيع بالمعين ووصف الثمن بالمعلوم المبيع معين يعني متشخص الثمن معلوم يعني في مقابل مجهول لا بمعنى متشخص يقولون من البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف إلى إجماع الفرقان ما الذي نسبه في الخلاف الشيخ الطوسي الذي نسبه وماذا هو الثمن المعين قال ثمن معين في الخلاف قال ثمن معين في المبسوط قال ثمن معلوم وضعه لا إذا قارن بين كلام في الخلاف ثمن معلوم وكلام في المبسوط ثمن معين ثمن معلوم في الخلاف ثمن معين وفي المبسوط ثمن معلوم نعرف أن المراد به شيء واحد لاحظ الإمام قال ومن البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف ما هو العنوان ثمن معين وأنا حصل على صفحة 224 صفحة مقابلة لاحظ قالوا في معقد إجماع الانتصار والخلاف وما وجدته في نسخة جواهر القاضي قال لو باع شيئا معينا بثمن معين إذا في الخلاف قال ثمن معين أذن جيد كمل العبارة إلى إجماع الفرقة وأخبارهم مع ما نسبه الشيخ في المبسوط إلى روايات أصحابنا وإن لا نسبه ثم الأقار العبارة في نفس هذا الفقرة قام تبعا للمبسوط المبيع بالمعين والثمن بالمعلوم واضح ولا في نفس هذا العبارة إذن في الخلاف قال بثمن معين في المبسوط قال بثمن معلوم من البعيد أن يكون مرادة عن الثمن المعين غير مرادة عن الثمن المعلوم وأظهر إن شاء الله الآن الشيخ الأنصاري بعد أن فصل وقال إن المراد بالمبيع المعين يعني المبيع المتشخص والثمن المعين يعني الثمن المعلوم وليس المتشخص الآن يستدرك لاحظ معي يقول ظاهر هذه العبارة ثمن معين يعني ثمن متشخص ثمن عيني متشخص هذا ظاهر العبارة يستطر كلمات العلماء لكن يقول لو رجعنا إلى معاقد الإجماعات لاستنطقنا أن المراد بالثمن المعين الثمن المتشخص خارجا عن الجزري اللحظة بالوارد قال مع أننا نقول إن ظاهر المعين في معاقد الإجماعات التشخص العيني لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول واضح ولا يعني صار معنى مبيع معين مثل معنى ثمن معين يعني تشخص خارجي قال ولو كان كلياً استفد جيدا الآن ماذا يقول يريد أن يقول هكذا الشيخ الأنصاري خلنا نقرر المطلب كان نطبق العبارة لأن العبارة شوية تحتاج دقة يقول ظاهر التعيّر هو التشخص. فاضل. إذا لو جعلنا معنى كلي للتعيّر، ما هو معنى التعيّر؟ جاوبني. التشخص. هذا معنى كلي. يعني ماذا معنى كلي؟ يعني يشمل الثمن ويشمل المثمن، يشمل المبيع ويشمل الثمن. يقول ظاهر التعين التشخص، هذا المعنى الكلي اللي يشمل الثمن والمثمن نرفع اليد عنه في خصوص الثمن. لماذا؟ لدليلين، واحد منهم الإجماع على أن الثمن لا يشترط أن يكون متشخصا، وإلا لو خلينا وظاهر لفظة التعين المراه بلفظة التعين التشخص مطلقا بالنسبة إلى الثمن والمثمن. رفعنا اليد عن خصوص الثمن لدليلين وهو الإجماع. صار واضح إن شاء الله، خلى المطلب واضح حتى العبارة تصير واضحة. قال مع أننا نقول أن الظاهر المعين في معاقد الإجماعات التشخص العيني، يعني أن تكون العين متشخصة لا مجرد، وليس المراد بالمعين لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول. يقول ولو كان كلياً، يعني ولو كان المعين كليا، يعني ماذا كليا؟ يعني يشمل الثمن والمثمن معا. ولو كان كليا، يعني ولو كان المعين الذي هو بمعنى التشخص العيني كليا، يعني يشمل الثمن والمثمن، خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن. ما هو الظاهر؟ هذا قوله إن ظاهر المعين في معاقد الإجماعات التشخص العيني، يعني خرجنا عن هذا الظاهر التشخص العيني في خصوص الثمن، لأن هناك إجماع على أن الثمن لا يشترط أن يكون متشخصا. نعم يشترط أن يكون معلومة محددة وليس مجهولة. واضح العبارة. خرجنا عن هذا الظاهر في قوله إن ظاهر المعين في معاقد الإجماعات التشخص العيني، خرجنا عن هذا الظاهر ماذا؟ قال بالنسبة إلى الثمن، يعني دون المبيع دون المثمن نتمسك بهذا الظاهر التشخص العيني. لماذا؟ لدليلين. لدليلين، الدليل الأول للإجماع على عدم اعتبار التعيين فيه في الثمن، يعني الإجماع على عدم اعتبار التشخص في الثمن، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني يقول فرق بين هاتين العبارتين، الثمن المعين والشيء المعين. الشيء المعين يعني الشيء المتشخص، المبيع المتشخص، بخلاف الثمن المعين يعني الثمن المعلوم، وليس المراد بالثمن المعلوم الثمن المتشخص. إذا الدليل الأول التمسك بالإجماع، الدليل الثاني التمسك بالظهور العرفي في الفرق بين الثمن المعين غير الظاهر في التشخص وبين الشيء المعين الظاهر في التشخص. لاحظ العبارة للإجماع على عدم اعتبار التعيين فيه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني مع أنه، يعني مع أن الشأن أنه يوجد فرق بين الثمن المعين الظاهر في التشخص وغير الظاهر في التشخص والشيء المعين الظاهر في التشخص، فإن الثاني الشيء المعين ظاهر في الشخص العيني الخارجي، بخلاف الأول الثمن المعين ظاهرا في كونه معلومان، ظاهرا في المعلوم في مقابل المجهول لا التشخص. واضح إن شاء الله. الآن يستنطق عبارة معقد الإجماع الذي تقدم. قال: وأما معقد إجماع التذكرة المتقدم في عنوان المسألة، سنقرأ صفحة 217 أول ما أخذها، فهو مختص بالشخص. خلينا نقرأ هذا بداية المسألة، صفحة 217 أول المسألة. قال في التذكرة الخامس خيار التأخير، قال في التذكرة: من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لازم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن، هذا إشارة إلى التشخص معه، إن جاء بالثمن يعني جاء بعين متشخصة خارجان، واضح العبارة أو لا؟ فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين، وإن مضت الثلاثة ولم يأتي بالثمن تخير البيع بين فسخ العقد والصرف والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع. هذا معقد إجماع. يلا لاحظ العبارة: وأما معقد إجماع التذكرة المتقدم في عنوان المسألة فهو مختص بالشخصين. لماذا؟ لأنه ذكر في معقد الإجماع أن المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحق بالعين، ولا يخفى أن العين ظاهر في الشخصين لا المعلوم فقط. هذه حال معقد الإجماع. إلى هنا إلى هنا لا ننسى معنا إحنا بالشرط الرابع أن يكون المبيع عينا، والمراد بتعين المبيع تشخص عينه خارجان لا المعلوم في مقابل المجهول كما استظهر في الثمن المعين. الدليل الأول الإجماع، ولاحظنا معاقد الإجماعات واتضح أن ظاهر هذه المعاقد أن يكون المبيع عينا شخصيا. الآن نتكلم عن الرواية، أول شيء قاعدة لا ضرر، ومن الواضح أن لا ضرر ناظر إلى الضرر الشخصي لا إلى الضرر النوعي، الضرر الواقع على شخص المكلف، واضح ولا؟ هنا يقع على البائع في خيار التأخير ثلاثة أضرار شخصية بالنسبة إلى المبيع الشخصي، تتحقق ما تتحقق بالنسبة إلى المبيع الكلي، بالنسبة إلى المبيع الشخصي. ما هو الضرر الأول؟ يتضرر بضمانة، البائع يضمن الضرر في المبيع الشخصي، يضمن المبيع الشخصي ما يضمن المبيع الكلي، هذا واحد. اثنين، البائع لا يجوز له التصرف في المبيع، لا يجوز له التصرف في المبيع الجزئي مو المبيع الكلي في العين يعني. الثالث، عدم وصول بدل المبيع الى البائع، عدم الوصول بالنسبه للامر الجزئي، فهذه الامور الثلاثه بالنسبه في قاعدة لا ضرر تعود إلى المبيع الشخصي لا المبيع الكلي. قال: وأما حديثنا في الضرر فهو مختص بالشخصي، فهو مختص بالمبيع الشخصي، لأنه المبيع الشخصي واحد المضمون على البائع قبل القرار. إذن الآن بين الأضرار الثلاثة، الضرر الأول فيتضرر بضمانه، هذا واحد، البائع يضمن المبيع الشخصي. اثنين، وعدم جواز التصرف فيه، لا يجوز للبائع أن يتصرف في المبيع الشخصي. ثلاثة، وعدم وصول بدله إليه، عدم وصول بدل المبيع إليه إلى البائع، بخلاف الكلي، بخلاف المبيع الكلي، المبيع الكلي ما يضمن البائع، ولا نقول لا يجوز التصرف فيه، هو كل كيف يتصرف، واضح ولا؟ جيد، يبقى الكلام في النصوص. أول النصوص تتكلم عنها رواية ابن يختين ورواية ابن عمار اشتغلت على رفض البيع والمراد بالبيع المبيع ويطلق على المبيع الشخصي لا على المبيع الكلي التفتي ايدي. لاحظ النقطة هذه المهمة جدا واللي اختلف بها البحث. البيع يطلق على المبيع الشخصي ولا يطلق على المبيع الكلي. لماذا؟ وجود علاقة الأولى والمشارفة، لأن هذه الأعيان الموجودة خارجنا ستؤول إلى بيعها، مشرفة على انتقالها، فيسمونها بيع. والله أما المبيع الكلي عن الكتاب اللي في الذهن مو موجود في الخارج، لا يقال له بيع، قال له مبيع، لا يقال له بيع. المبيع الموجود في الدكان الموجود الخارجي، هذا المبيع أطلق عليه بيع لأنه هذا البيع سيؤول إلى تسليم المبيع، فبعلاقة الأول والمشارفة أطلق على المبيع بيعا. والبيع لا يطلق إلا على المبيع المتشخص خارجا ولا يطلق على المبيع الكلي. واضح إن شاء الله. قال وأما النصوص فرواية ابن يقطين وابن عمار مشتملة على لفظ البيع، المراد به فيهما المبيع، هذا المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع، عين معرضة للبيع، بطيخ يعرض إلى البيع، يقال له مبيع ويقال له بيع بعلاقة الأول والمشارفة. فإذا هذه هي المناسبة. ما هي المناسبة في الإطلاق؟ الأول والمشارفة. يقول ولا مناسبة في إطلاقه، يعني في إطلاق البيع على الكلي كما لا يخفى على المبيع الكلي. المبيع الكلي لا يطلق عليه بيع لأنه لا توجد مناسبة، لا توجد أول، لا يوجد أول ولا مشارفة. واضح إن شاء الله. بقي الكلام في رواية زرارة وفيها كلام طويل، ورواية زرارة ظاهرة أيضاً يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله الكرام.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعزيز.